بسم الله الرحمن الرحيم. يسر المركز العالمي للوسطية منتدى الأدب الإسلامي تقديم أمسية شعرية بعنوان نصف رسالة إليك للشاعر الدكتور سعيد شوارب.
بسم الله النور الهادي، ونستفتح بالذي هو خير، وصلاة وسلاما على من أوتي جوامع الكلم واختصر له القول اختصارا وبعد. فشكري لحضوركم الجميل أكثر مما أن أستطيع أن أعبر، وشكري لأخي وصديقي الأثير الدكتور سالم الذي أتمنى أن أكون عند بعض ما قاله عني. وفي الحقيقة أنا بالفعل كما قلت له وصرحت له في حيرة من أمري، فعندما يعني طلب إلي أن أشارك في هذه الأمسية الجميلة خطر لي أن أكون تحت عباءة وشجرة الأدب الإسلامي، وهو ميل قديم عندي أحبه، وكثيرا ما قاومه بعض النقاد ونصحني بغيره وقالوا لي مرة أو مرات لن تكون شاعرا مشهورا وأنت تلبس هذه العباءة، فرضيت بهذه العباءة وأنا مصر عليها إن شاء الله. بما يكون مفاجئا لحضراتكم أنني وأنا صاحب التجربة الطويلة في كتابة الشعر وقراءة النقد وتدريسه لم أفهم بعد ولا أحب أن أفهم ما المعنى الحقيقي للشعر، فقد تعبت وتعب كثير من النقاد في تحديد هذه الدلالة. ما الشعر؟ ما هذا الطائر الجميل؟ مرة كنت راجعا من مبنى التلفزيون المصري مع أستاذي المغفور له الدكتور عبد الحكيم بلبع رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كنت قد قرأت عليه في سيارته قصيدة كنت قد كتبتها حديثا. ركن سيارته على يمين الشارع ووضع ذراعيه على عجلة القيادة وسكت، ثم رفع رأسه وفي عينيه دمع وقال لي: يا سعيد، هذا هو الشعر. سكت حياء، حيرة، فرحا. إن هذا الذي قاله يحتاج إلى توضيح، أحس أنه يحتاج إلى توضيح، فقال لي: يا سعيد، الشعر هو الذي يبقى في وجدانك بعد أن تغادر صفحات القصيدة. المعنى الذي ينطبع في وجدانك بعد أن تغادر القصيدة هذا هو الشعر. توضيحه زادني غموضا. فهذا التعريف للشعر عند الدكتور، وهو ناقد له نفاذ نقدي معروف وشاعر يحير. الشعر هو ما ينطبع في وجدانك بعد أن تغادر القصيدة. سكت وأمسكت وأحسست أن التعريف الذي قاله الدكتور عبد الحكيم بلبع يصلح أن يكون تعريفا للقصيدة، ويصلح أن يكون تعريفا للوحة الجميلة، ويصلح أن يكون تعريفاً للمنظر الجميل، ويصلح أن يكون تعريفاً للوجه الجميل، فكلها نصوص رائعة كتبتها يد الخالق الأعظم أو كتبتها يد الفنان العظيم، لكنه على أي حال مفهوم محير للشعر. ودخلتني قناعة ألا أبحث عن مفهوم محدد للشعر، وأحسست أن هناك شبها حقيقيا بين تجربة الحمل في طفل عند الأم والحمل في عمل فني. إذا قرأت كثيرا عن الأمومة والطفولة والطفل كيف يعيش في بطن أمه، فإن هذا لا يضيف إلى ما وضعه الله في بطنها شيئا، ويبقى أنه لا فضل لها فيما تعطيه في النهاية. وعندي قناعة أن الشعر كذلك، كل قراءاتك في النقد لا تفيد شيئا عندما تعمد إلى القلم فتكتب قصيدة، إنها مسألة تنفصل تماما عن الشعر ذاته، ورأيت أن الحمل الكاذب في الأمومة يشبه الحمل الكاذب في الشعر. إذا لم يكن الذي يعمد إلى القلم شاعرا حقيقيا ذا موهبة حقيقية من عند الله فلن يقول شيئا، ولو قرأت عليه سورة ياسين 1000 مرة. كالحمل الكاذب في الأمهات، إذا قرأت عليه ما قرأت وفعلت عليه ما فعلت لن يستطيع أن يكون حملا حقيقيا. إنما هو الصدق، هو الامتلاء بالتجربة، هو امتلاك الأدوات الحقيقية للشعر، وإلا فقل ما شئت إلا أنه على أي حال حمل كاذب. الدكتور بلبع يرحمه الله، عندما كنا في سيارته كنت قد قرأت عليه قصيدة كتبتها حديثة بعنوان الجرح الأخضر، وهي قصيدة في أخي أحمد شوارب رحمه الله رحمة واسعة، وكان خاضعا لعملية جراحية رأيت في أثنائها فيما يرى النائم أنه مات، وأنني كتبت فيه شعرا أرثيه، واستيقظت وأنا أتذكر بعض هذه الأبيات التي كتبتها في الحلم وسجلتها بعد أن صحوت، واستعذت بالله من هذا الهاجس وذهبت أزوره في المستشفى ووجدته لم يزل حيا إلا أنه مات بعدها بأيام قليلة. فكان أن أكملت بقية القصيدة التي كتبت جزءها الأول في الحلم بهذا تحت هذا العنوان الجرح الأخضر، وهي القصيدة التي قلتها للدكتور عبد الحكيم بلبع في سيارته. تقول بعض أبيات هذه القصيدة لأحمد شوارب رحمه الله رحمة واسعة كما يذهب هذه، سأقول لكم الأبيات التي كتبت في المنام ثم نكملها بعد ذلك. تقول: كما يذهب الطيف في حلم ليل ذهبت وخلفت لي 1000 ليل وطفلين غضين لا يدركان أسى الموت، ويلي لطفليك ويلي. وأخرى: بها تجهش الذكريات عليك من الوجد والشوق يغلي، لقد فزت أنت بأمنية تمنيتها أنا إذ مت قبلي، لعلي ألقاك يا راحلا مع العمر يوما قريبا لعلي. وخلفت جرحين، جرحا ثوى كريما وجرحا بقلبي تمادى، إذا مر في خاطري زاد ملحا مريرا وكل جراحي رمادا. تعلمني الصبر إلا عليك حرام، فقد زدت جرحي عنادا فيخضر يخضر حتى أنادي عليك كأنك حي تنادى. فأنت وإن كنت في الميتين بقاء، فما الموت إلا ازديادا، وأنت وإن مت أسطورة، ولكن أسطورة لن تعاد. هذا هو الجزء الذي كتب في المنام. ثم كان أن أتممت على هذا الجزء ما جاء على هذا الصورة: لتذهب إلى الله لست بباك عليك، أبكيك في الخلد حيا، أبكي على ذاهب للحياة، حشاك فإني أبكي علي، ذهبت فصرت مع القاعدين وحيدا كأنك لم تبق شيئا، ولولا فراخ إذا غردوا رأيتك كالأمس غض المحيا صغار، أرى فيهم صورتيك يدا حرة وحجا عبقرية، أولئك أمضي بهم في الحياة ولولا هم لكرهت المضي، إلى آخر القصيدة. صدقوني إذا قلت لكم أن هذا الجمع، هذه النخبة الجميلة المحبة للشعر التي أجلس بينها الآن على قلتها العددية، هي مكسب كبير عندي، لأنني أعرف أقدار هؤلاء الرجال وأعرف حبهم للشعر والكلمة الجميلة، فهذا يدخل تحت عندي تحت التكسب بالشعر. هذا تكسب بالشعر كسبته بكم إذ ربحت بكم هذه الليلة هذا الجمع الطيب. لكنني مرة نعم طبعا طبعا أنا لم أتكسب شيئا ماديا دكتور أحمد في حياتي مش من الشعر ولا أنوي على كثرة ما نصرت من دواوي، لكني مرة واحدة كسبت بالشعر. مرة ذهبت إلى أحد الأماكن في دولة الكويت وأنا هنا أقضي مصلحة كأنها البطاقة المدنية ولا شيء، وكان عندي محاضرة الساعة 12 ظهرا، ورحت الساعة 11 وظننت أنها ربع ساعة وأخرج فأدرك المحاضرة، وفوجئت أن هناك قاعة ضخمة ممتلئة بعدد هائل من الناس، وأنا أخذ رقم واستنى يعني ولا الساعة 3 أروح. فصدمت وعندي محاضرة، وأخرجت كرت وسألت الرجل بتاع الأمن ما اسم مدير هذه القاعة، فقال لي اسمه وليد الشرف. فكتبت على البطاقة، وهذا أول تكسب بالشعر في حياتي كتبت على البطاقة، وقفت على الباب حتى مللت وضاقت بوجهي كل الغرف. شريف يضيع على بابكم فكيف وأنت وليد الشرف؟ وقلت له أعطي هذه البطاقة للأستاذ وليد. وبعد دقيقة واحدة سمعت الميكروفون يقول الدكتور سعيد شوارب وأخذت البطاقة، وكان هذا أول تكسب بالشعر وآخر تكسب بالشعر. مادي دكتور أحمد هذا كسب حلالة. لعل صفحات حقيقية من الحياة تكون ألصق بالشعر من الشعر حين يجيء متخيلا، وإن كان الشرط شرط الصدق في النقد أن يمتلئ الشاعر بالتجربة، وقد لا تكون تجربته هو ولكنه يمتلئ به. فأحمد شوقي عندما كتب مجنون ليلى لم يكن هو قيس ولم يكن ليلى، ولكنه شعر عالي. لكن عندما تطابق التجربة الحقيقية التجربة الشعرية يكون هذا كسبا هائلا للشعر. من تجاربي الحقيقية هذه القصيدة. كنت واحدا من رجال الجيش الثالث أيام حرب أكتوبر 10 من رمضان سنة 73، وحوصرت مع من حوصر في داخل سيناء بعد حادثة الدفرسوار شهورا طويلة كثيرة مريرة حزينة. واستطاعت المخابرات المصرية أن تجد وسيلة لتوصيل رسائلنا نحن المعزولين كل هذا الزمن الحزين في داخل سيناء. قالوا وجدنا طريقة نوصل بها رسائلكم إلى أهليكم يطمئنوا. فعكف كل واحد منا يكتب رسالة إلى أهله سوف يحملونها إليه، وكان فرحا شديدا. واحد من عندنا من القرية أعرفه وكان معي وأنا كنت ضابطه في هذا الموقع، جلس منخرطا يكتب رسالة إلى زوجته ولم يكد يبلغ نصفها حتى سقطت عليه قذيفة إسرائيلية فتحول إلى شظايا. حملوه إلي وحملوا نصف الرسالة التي كتبها إلى زوجته. كان حادثا شديد التأثير عندي. قرأت الرسالة مرات ودمعت مرات على هذا الشاب وهذا الحلم الذي انطفأ. فترجمت نصف رسالته وأكملتها من عندي، وسميت القصيدة نصف رسالة إليها. هذه الرسالة، هذه القصيدة تقول: في المساء الملقي على الأفق دماه، والربا حيرة على الأفق المريب أرسل الطرف، فدارت في رؤاه أمنيات الغد والماضي القريب، فتنزى وتنزت شفتاه، لما لا أهدي فتنزى وتنزت شفتاه بالهوى الظامئ والشوق اللهيب. يا حبيبي لك للناس لأمي كل حبي، للخطى الظمأة إلى النصر وأخباري وحربي،
وتحياتي لأحلام تراءت حول عينيك مساء للذي قلناه، للبيت الذي يختال حبا وصفاء، للغد الزاهي بطفلين سعيدين على الأفق تراءى. يا حبيبي مثل ما أوصيتني ما زلت للأرض وللحب وفيا، أهب الأرض وأحلامي إذا نادت شبابا عبقريا، وغدا أختال بالغار إذا الحب من عينيك أضفاه علي. يا حبيبي راجع يوما أنا، يا حبيبي راجع يوما أنا، اتخذت عينيك عيني وطنا، صوري كتبي بقايا ورقي كلها عندك حتى نلتقي. راجع يوما ثقي، راجع يوما ثقي. كلمات صاغها ثم طواه قدر في رمل سيناء عتي، كنا للموت وقد شئنا الحياة، فدوى زورقه أي دوي، فقضى للحب تهفو شفتاه مثلما يقضي على الطهر النبي. أين ليلاه التي ترجو هواه تطبق الجفن على حلم هني؟ إيه ليلى حب سيناء طواه، لك يا ليلى العزاء الأبدي. وبكت عيناي للمشهد آه، لست أدري أعليها أم علي. قلت يا لله، قلت يا لله، جنات من الأوهام هشة، فهي لا تدري كما أدري، فقد مات الذي صاغت من الأحلام عشة. مطبق الكف على نصف خطاب لم يكمل رحلة الحب ومات. ها هنا يا حب يطويك الغياب، ها هنا ترقد أحلى الأمنيات رحلة تعتصر القلب عذاب. لست أدري ما تقول الكلمات. إيه مصر، إيه مصر، كم على حبك قد وقع الأحلام أنغاما هنا. حسدت حبك ليلى، حسدت حبك ليلى فانحسد. خاطر كنت أداريه أنا، فقضى للحب تهفو شفتاه مثلما يقضي على الحب نبي. إيه ليلى حب مصر قد طواه، لك يا ليلى العزاء الأبدي. وبكت عيناي للمشهد آه، لست أدري أعليها أم علي. دعونا نخرج من جو هذا العذاب، ولو أنه العذاب الجميل، إلى شيء آخر، واد آخر من أودية الشعر، وهي تجربة حقيقية أيضا. عندما كنا طلابا ولنا القلوب الرفافة للشباب والطلاب في الجامعة، رف قلبي كما رفت قلوب الشباب إلى فتاة رأيتها الدنيا كلها، ولم تلبث أن انقطعت عن الجامعة في السنة الثانية من الجامعة، وانتهت القصة ورأيت أن هذا هو آخر العالم. يعني كنت أظنها هي أو الطوفان. ومضت السنون طوالا طوالا، ثم لقيتها فجأة بعد أكثر من 30 عاما تمشي في جامعة عين شمس. وقفت على جانب الشارع أقول كأنها هي، ووجدتها كأنها تقول كأنه هو. قالت سعيد شوارب؟ فقلت نعم. ووقفنا نتحدث ونتذاكر ونعرف ماذا حدث. والقصيدة اسمها دكتور صلاح، اسمها ماذا حدث. لكن السؤال الذي يحمل عنوان القصيدة مختلف تماما. هذا التوهج العاطفي الذي كان يصنع العالم في وقتها، عندما انصرفت بعد هذا اللقاء لم أجد له أي صدى على الإطلاق. هذه حقيقة، لا شيء على الإطلاق. ما الذي يحدث في أرواح الناس، في نفوس الناس؟ هذا الوهج الجميل الذي كان يلون الحياة لم يعد له أي صدى على الإطلاق. فماذا حدث؟ فسألت هذا السؤال وحاولت أن أجيب عليه شعرا. أين ذهب هذا الذي كنت أحسه؟ تقول القصيدة: رأيتك مرة أخرى فلم يخفق ولم يهتز شيء كنت أحسبه هنا في خاطري خفاق، كأنك لم تكوني لي سحابة عمري المشتاق. خجلت، طلبت دمع العين فاستعصى على الأحداق، بكائي مات. بكيت لأنني لم أبكي. رحت أصب في الأوراق لعل الحرف يرمي الحزن بالكلمات.
وحبك كان يا دنياي قفلا ما له مفتاح، وبحرا ما له آخر يضل بموجه الملاح، يمد عيونه في الأفق مرتقبا ضياء صباح، لعل ضراعة الشاعر تذيب الثلج، لعل الحرف يحفر في عيون الموج طريقا لم يكن همي سوى لقياه وبث براعتي لسناه.
فمن ذا زوج الأحلام للمنجل، فمن ذا زوج الأحلام للمنجل وأرضعها تراب الأرض لم يسأل، وكانت تشرب الأضواء من عيني ولا أبخل. حلمت بشاطئ أبيض أطير عليه ونهر تسبح الأقمار في عينيه. حلمت ويا أسى الأحلام إذ تجهض ويخنقها ضباب خريف، وحلم غامض مجهول، من المسؤول، أنا أم أنت أم أيامنا الحبلى بكل مخيف. رأيت الحب مصلوبا على تل من الأحزان، رأيت الحب مصلوبا على تل من الأحزان تناوح فوقه الغربان. ويا ويلي بكى من أجله الشيطان، ولكني طلبت الدمع فاستعصى على الأحداق ولم يخفق ولم يهتز شيء كنت أحسبه هنا في خاطري خفاق. عندما صرت جدا للمرة الأولى أحسست كأن شيئا في يعاد إنشاؤه. هذه حقيقة، وكثير منكم جرب هذا الشعور ربما. نعم أنا واحد كمان بس
في الشعور اللي هو
نعم. ولد لي حفيدي الأول فدارت في رأسي أسئلة، قلت له قصيدة كان منها هذه الأبيات: خلقت مثل الأثير حرا لكنني في هواك عبد، يكاد قلبي يسيل وجدا إن سال بالدمع منك خد، وكيف أقوى على دموعي وليس للدمع منك بد، أنا وعيناك والليالي ثلاثة هزلهن جد، وكيف أقوى على دموعي وليس للدمع منك بد، أنا وعيناك والليالي ثلاثة هزلهن جد. يا حبة القلب يا حبيبي واثبت الروح إذ ترد، بقية العمر من شباب رث أمسي بها وأغدو، تود من دهرها الأماني، تود من دهرها الأماني فلا يود الذي تود. كأنني مذ دخلت عمري عمر من الغيب يسترد، كأنني مذ دخلت عمري عمر من الغيب يسترد. أكتم الشيب عن عيون الحسان والشيب مستبد، وأغزل الحب أغنيات مدى من الشوق لا يحد، تهفو إلي الحسان وجدا وفارسا في الهوى يعد، أصد عنهن من دلال زيفا وهل للجمال صد، وأتقي من يقول بابا فكيف من قال بابا جد. بعد هذا الطفل امتلأ البيت بالخناشير، كلهم صبيان صبيان صبيان، وحننا جميعا إلى بنت، فكان أعطانا الله قبل شهور فرح، بنت اسمها فرح، البنت الأولى في البيت. اللهم آمين. حفيدة. حفيدة. آه. دكتور أحمد أنت. دكتور أحمد أنت طمعان أو دكتور أحمد. كتبت لفرح هذه الكلمات، يعني أتحدث عن دهشة العمر كيف يتجدد بها. يعني نحن نميل إلى الشيخوخة والكبر والفناء، لكن تحس أن شيئا ينبعث فيك، سبحان الله. فأقول أحسك شيئا جريئا كشلال ضوء، أحسك شيئا جريئا كشلال ضوء، بريئا كلغو العصافير، سرا كسحر السماوات، حرا كلحن الفرح. ألا أيها العمر ماذا أتبدأ ثانية؟ هل فمن ذا الذي كل هذا اقترح؟ فهو يجيبني فرح. لقد مر من قبل، أنا أقول له لقد مر من قبل مليون عام، فهل مر في القلب هذا الجمال وهذه الظلال وهذا المرح؟ وهل مرة تاب ظهرك أو نبذ الغدر من طبعه واصطلح؟ فقلت نعم، إيه نعم، ذاك سر تغلغل كالماء في جد عمري، فما طلع الفجر حتى طرح. فقال فلون بضحكتها عالما تشتهيه، وأهد إليها العصافير خضرا وقوس قزح. إيه واد آخر من أودية النفس، من أودية الواقع العربي المسلم، قصيدة اسمها ألق عصاك. في الفطرة كل الفطرة زوجان، في الفطرة كل الفطرة زوجان، ليل ونهار، وأنا عمري ليلان، ليل يسدله الله سكينة قلب تحت ستور أمان، يفتح فيه عرى الظلمات فتنبض نجما نجما، والآخر ليل يشعله الشيطان يفخخ فيه حقور الضعفاء، يفجرها لغما لغما، لا يستحي أحدا فرعون ولا هامان، لا يستحي أحدا فرعون ولا هامان. هامان يشيد الصرح كما يهوى فرعون، فتهب سماسرة الآفاق ويحشر كل الكون. فرعون الأوحد يرقى فوق الفوق، صمت الأشجار خشوع مذعور وضجيج الدهماء، وعيون العس فنون الدس، ترانيم الكهان تلف الساحة طوق. فرعون العالي فوق الفوق يزمجر أين إلهك يا موسى؟ ما في الكون إله غيري، وأنا ربكم الأعلى. أشرعتي تزحم كل محيطات الدنيا وأنا الربان، أشير تهب الريح رخاء، أشير تدوي عاصفة الصحراء، أشير يهب المقتول إلى نعلي قاتله معتذرا، أرهقه بالعظم الملعون خلال الذبح، أشير يكون الصفح، أجل من أجل الحب يكون الصفح، ونسرب نخب سلام الشجعان. نظر القرصان إلى الأعيان، نظر القرصان إلى الأعيان، اندلعت عاصفة الميدان، يحيى فرعون ويحيى العدل، يحيى فرعون ويحيى العدل. فرعون القرصان يسوي عطفيه، يشير اكتب خبر عاجل، جاء الحق وزهق الباطل، لم أركم من رأيي إلا العدل، من ظن إلها غيري فهو على جهل. وتغنى الكل، تغنى الكل على إيقاع الكاهن والشاعر. الساحر يتلوى يتلون، ينفث كالحيات خيوط دخان، أمواج حبال السحرة خبص خبص، ويصيح الشاعر هذا يوم الزينة رقص رقص، الساحة كل الساحة رقص رقص، وأنا أشلاء سؤال خانته القدمان. مأساة سقطت فوق رصيف الحزن ودوت في الأزمان، وعيون تبحث عن موسى، وعيون تبحث عن موسى، مذ أوجس خيفته لم يظهر في الميدان. يا موسى لا تعجل عن قومك، يا موسى لا تعجل عن قومك، البيت الأقدس يا موسى تلتف عليه أفاعي الليل، يبيض على منبره الشيطان. فرعون رمى أوراق التوت، فرعون ينازع ربك في الملكوت. صوتي يا موسى مبحوح وأنا بركان جروح، السحر استرهب كل الأعين حتى ما عادت في رأس عينان. في خاصرتي يا موسى خنجر، في خاصرتي يا موسى خنجر، هذا زمن يا موسى تخرق فيه عيون الصبح وتحرق فيه حقول القمح ويهتف للبرجر. هذا زمن يا موسى تحرق فيه عيون الصبح، تخرق فيه عيون الصبح وتحرق فيه حقول القمح ويهتف للبرجر. هل تعرف يا موسى مثله؟ الطيب فيه يا موسى يدعى الأبله، وتنادى فيه سالومي سيدة القصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، آه يا موسى للإنسان. الله يريد يمن على الضعفاء، فهم يا موسى ملح الإنسان، لكن خفافيش الظلمات تسللوا من كل الفتحات، لكن خفافيش الظلمات تسللوا من كل الفتحات، تجيد العس، تزيد القص، تريد المص، تخاتل كي تنصبهم كالأوثان. أسلك يا موسى في هذا الدرب المظلم كفك تخرج بيضاء، أسلك يا موسى في هذا الدرب المظلم كفك تخرج بيضاء. أخبرهم أن البحر سيصبح رهوا مأنوسا وطريق نجاء. يا موسى ألق عليهم ثوب النهر الزهر وروح الماء، وغادر بهم يا موسى درب العطش العريان. بشرهم يا موسى أن الجنة قد علمت موت سليمان، بشرهم يا موسى أن الجنة قد علمت موت سليمان. والآن من يملك نبضة موسى رغم ظلام التيه سيملك مثل عصاه، والآن من يملك نبضة موسى رغم ظلام التيه سيملك مثل عصاه. يقهر فرعون ويتحداه، ستكون عصاتك يا موسى حقا، يتجلى يدنو يتدلى مثل الغيث ويخرج من كل الأغصان. وسيخرج يوسف من ظلمات السجن يغيث الناس ويزرع صحراء الإنسان. لكن يا موسى ألق عصاك، يا موسى ألق عصاك، ألق عصاك. هذه أبيات كتبتها تعليقا على مشهد غاية في العجب والغرابة، رأيت فيه يد الله تمتد لترينا أنه الفاعل الأول. رأيت، وهذه حقيقة، مشهد على تلفزيون الـ LBC، وعرفت من القصة التي يروها المشهد أن فلاحا لبنانيا كان عائدا إلى داره في المساء آخر النهار، وكان معه دوابه أكرمكم الله، فانسرب حمار إلى حقل ألغام كانت قد زرعته إسرائيل قبل الانسحاب من جنوب لبنان. وأيقن الرجل أن الحمار سوف يتفجر، ليست إلا دقائق معدودة سوف يتفجر كما تفجر ناس وأطفال وحيوانات قبله. وظل الرجل يحتال على الحمار مرة بالإغراء ومرة بالتحذير ومرة يمد إليه ما استطاع ويصفر له، حتى أطبق الظلام ويأس الرجل وذهب إلى داره وهو يعلم أنها ليست إلا دقائق سوف ينفجر الحمار. وعاد الرجل في الصباح مبكرا فوجد الحمار نائما ممددا، بات ليلة هنيئة في حقل الألغام، واجتمع عليه أهل القرية، وجد الحمار يذهب ويجيء، لم يضع رجله مرة واحدة على لغم خطأ. وعاش الحمار في هذا المسرح الإلهي شهرا ونصف شهر.
يغدو ويجيء ويرجع وينام ويقوم وينهق وينظر إلى الناس كأنه يقول لهم من الحمار؟ واخد بالك؟ أنا رأيته متدثراً بعظمة الله سبحانه وتعالى، كأنه التحدي بين قوى الفيزياء الموضوعة في الألغام وقوة من أودع الفيزياء قوانينها، الله. شيء مدهش حقيقة، شيء مدهش. فكتبت هذه الأبيات تعليقا على هذه الحادثة. يقول: سبحان من يرحم البرايا وليس في فعله اضطرار، سبحان من يرحم البرايا وليس في فعله اضطرار، لو كان رزق بقدر علم لمات من جهله الحمار، لو كان رزق بقدر علم لمات من جهله الحمار. يطلبنا رزقه ورزقي، يطلبنا رزقه ورزقي، فما لنا فيهما اختيار. سبحان من يرحم البرايا وليس في فعله اضطرار، لو كان رزق بقدر علم لمات من جهله الحمار. يطلبنا رزقه ورزقي، فما لنا فيهما اختيار. تعبت وارتاح من دواري، تعبت وارتاح من دواري، وامتد بالليل والدوار، موج من الغيب فوق موج، أسئلة ما لها قرار. في شطها حارت البرايا وخيموا حولها وساروا. يا عقل يا عقل هل مجيب، يا عقل يا عقل هل مجيب، أكاشف أنت أم خمار؟ يا عقل يا عقل هل مجيب، أكاشف أنت أم خمار؟ تنتظر النور في الدياجي وهل سيجديك الانتظار؟ ليس سوى الله من سراج ضاء ولو لم تمسسه نار. هذه قصيدة يحمل بعض دواوين عنوانها عتاب اللحظات الأخيرة. الحمار نجا وخرج وحده، وخرج وحده
منتصرا،
خرج وحده منتصرا، كأني أسمع حديث نفسي يقول: عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطن. هذه حقيقة. هذه القصيدة بعنوان عتاب اللحظات الأخيرة، وهي على لسان القدس: ألا من ليوم ليت ما كنت كنته، وبيت على ذل الدموع سكنته، ودرب مضيق كل ما فيه موحش، يروع خطواتي ولكن مشيته، برجل تمنى الدرب أني قطعتها، وألا يرى مني جبين حنيته، إلى الله أشكو ليلة العيد جمعة على بابها الموساد أذن سبته، كموال حزن دمعتي ليس تنقضي، بواد على جمر الأسى ساء نبته. تقولون إخوان فيا لأخوة ترى أن نصري لم يحن بعد وقته، وأنتم على الأبواب حارس ريبة، وأنتم على الأبواب حارس ريبة، يقوم فيلهي الناس إن صاحت أخته، إلى الروم يسعى ليل كل مصيبة، إلى الروم يسعى ليل كل مصيبة، وأهون من عار السعاية موته. أتاني عشاء مثل إخوة يوسف يسيل بما قد خبأ الجب صوته، أبيت أرجيه ويسعى لغيرها، ويطلب عند الروم ما ساء نعته، فلا أسعفتني في الملمات ليتني، ولا أسعفته في الملمات ليته. هما خطتا خسف، فهذا ينوشني وهذا يدوي بالأعاجيب صمته. جراحي ملح، جراحي ملح، ويلتي كيف أبتدي؟ ولو كان همّا واحدا لاحتملته. معاهد صلى نحوها وجه مريم، ومعراج ركب للسماوات سمته، وضوء قرآن ولألاء سنة، ومصباح عز يسرق الآن زيته. تباع نساء المسلمين وتشترى، ويهتك عهد الله فيها وبيته. وليس إلى البراق عين، وليس إلى البراق عين، وبدلت به من إذا سيم الفدا كانت أخته. يريدونني عارا وقلبا بلا هوى، وقدسا بلا مصرا، ودينا هجرته، ولحنا بلا لون، وطفلا بلا أب، ونصا بلا معنى مفيد، ولسته. سلام على جار البسوس، سلام على جار البسوس وتاجها، ونخوة جساس التي لا تفوته. قضى في كليب سيفه، وهو سيفه بناقة ضيف لم تبت وهي قوته. أنا القدس، أنا القدس معراج السماوات وعدها، ومهبط ركب النور فيها وصوته. جراحي ملح، ويلتي كيف أنتهي؟ ولو كان همّا واحدا لاحتملته. ألا ألا فاستميتوا دون أخت ذليلة، وإلا فموتوا عزة الحر موته. هذه تجربة جديدة بالنسبة لي. فلي صديق يعرفه الأستاذ الدكتور سالم عباس، اسمه الدكتور عبد العزيز النبوي، أستاذ جامعة عين شمس، يحب الزجر ويكتبه ويستدرجني إليه. كنت في الأجازة الأخيرة هذه قد أهديت له كاميرا بتاعت كمبيوتر من التي تركبها على الكمبيوتر، فترى من يخاطبك عبر المسافات وتتكلم إليه. فهو رجل بتاع أدب قديم مثلي، ملوش في التكنولوجيا، إلا أنني فوجئت به يخرج على الماسنجر. هو من محافظة المنوفية، من بلد اسمها سنتريس، وأنا من محافظة دمياط. هناك مقولات شائعة تعرفون حضراتكم عند كل الشعوب، يقول لك العوازم مش عارف إيه، والصعايدة إيه، يقولون في مصر إن الضميطة بخل، وأن الشراقوة بتاع محافظة الشرقية كرماء، وأن الصعايدة عبط. هناك مقولات شائعة كده. فأنا المفروض أنني من دمياط وأنني من بلد البخلة. فهو أدهشه أنني أهديت له كاميرا وهي شيء نفيس وغالي وحاجة كده. فكتب إلي زجلا باللهجة المصرية يعابثني فيه، وأنا رددت عليه زجل آخر. يقول الكاميرا جمرة خبيثة، هذا الدكتور عبد العزيز، الكاميرا جمرة خبيثة البخل ماليها، مراتي ساعة شافتها إيه حصل ليها، الضيف يجيني بتغضب مني وتقول لي ربك عطاك نعمة ليه عضفت بترميها. الكاميرا عادتها بالبخل، يعني الكاميرا دمياطية عادتها بالبخل، عادت مراته بالبخل. فقال الكاميرا دي أصلها من البخل مصنوعة. هو يقول من يومها بتغدى حاف واللحمة ممنوع، ابن ما شافها تعدى وبناته خسوا النص، واروح أزوره يقول للخدمة مرفوعة، لا يقدم لأبي شيء، تعدى أصبح بخيل. رددت عليه بهذا المداعبة الزجلية، لا أقول أنني أعرف أقول زجل كما تقول. يعني هو من بلد اسمها سنتريس، فلاحين مثلنا في دمياط، وهو رجل نشأته تراثية وتخصص في الأدب الجاهلي، وكتب عن الأعشى كثيرا وكلام كده. كتبت له أقول له ودع جاموس سنتريس والهبر في الأنجر والشق في الكعب ياخد له فارين واكتر، ولقيته ليلة طالع لي فجأة أونلاين بيقول لي عندك إيميل وفلاش وماسنجر. يا خرابي، عبد العزيز في النت بتمشى، عبد العزيز في النت بتمشى، فركت عيني لقيتها من ذهول أفشة. ده أنا لسه شايفه جفونه تخن نضرته قال لي بحقق قصيدة جديدة للأعشى نسي الأبائيب وكتاب العريف بركات ولمبة الجاز وعكاز جدته فتكات ولقيته في النت وياه بت بفيونكة بتقول له يلا يا أنكل يلا نعمل شات أنا اللي خرب على نفسه وجاب كاميرا لسنتريسي بدال المعزة والبقرة بدل ما يشكرني قال شاعر ودمياطي من إمتى كانت الهدايا بتيجي من الشعرة يا حبيبي فتح عينيك دي هدية دمياطي لعيب ولما يشوط بديله في الواطي أنا اللي حقدر أشوفك بيها يا مفتح يعني أنا المستفيد مش جاي عباطي